قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طيب نأتي إلى درس العقيدة. أخذنا في الدرس السابق ها يا جماعة المسائل الأربعة الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. من يذكرنا بها؟ مسألة الأولى ها شباب، مسألة الأولى ها تفضل. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل يا شباب تفضل محمد. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا دليل على إرسال الرسل وأن طاعتهم واجبة وأن عصيانهم يؤدي إلى النار. وقلنا إن إرسال الرسل فيه رد على من قال إن الإنسان معذور وأن الحجة لم تصل إليه، فكان إرسال الرسول تسكيتا وإغلاقا للأفواه التي تسأل من أين سنعرف وكيف لنا أن نتعلم وكيف لنا أن نعرف. وهذا فيه جزء من الرد على الملاحدة سأبينه في وقته بإذن الله جل وعلا. مسألة ثانية، مسألة ثانية ها. أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل فضل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقلنا تدعو هنا بمعنى شيخ حسين تعبده، أي لا تصرف العبادة لأحد غير الله جل وعلا. المسألة الثالثة من يذكرنا بها؟ ربع الخالي هنا الصحراء الغربية لا يوجد أحد من الذين حضروا وتذكروا. يا أخواني العلم قيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتطلقها بين الخلائق طالقة. لا بد أن تقيد العلم. اكتب، إذا لم يكن معك الكتاب ائتي بورقة وقلم واكتب، هذا ما سيبقى لك وهذا الذي ترتفع به عند الله. المسألة الثالثة محمد، أن من أطاع الله، أن من وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان حسين أقرب قريب. والدليل قول الله جل وعلا الآية التي نزلت في سيدنا أبو عبيدة عامر الجراح: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إلى آخر الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه من المسائل الهامة التي يجب أن نقف عليها وأن نتعلمها، نضيفها إلى المسائل الأربعة الأولى فتكون هذا هكذا سبعة مسائل هامة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب آخر يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية أو الحنيفة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن إذا سئلت عن ملة سيدنا إبراهيم فهي الحنيفية التي هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الرسل، فكل الرسل دينهم واحد. فإذا جاءك مسيحي أو نصراني أو يهودي أو إنسان يقول إن الأديان تختلف، فقل هذا خطأ، الدين واحد وإنما الشرائع هي التي تتفاوت أو قد يكون فيها شيء من الاختلاف. فدين إبراهيم هو دين نوح، هو دين موسى، هو دين عيسى، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء جميعا لا خلاف بينهم، وهو عبادة الله وحده، إفراد الله بالعبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أمر الله جميع جل وعلا جميع المخلوقين بالعبادة، وخلقهم لأجل هذه العبادة. ولذلك عندنا بعض المصطلحات التي قد يعني تكون إبعادا للناس عن أصل العبادة. أنت مخلوق مش عشان يا ابني تقعد تنام وتقعد في البيت تشتغل تكبر تتجوز. بعض المصطلحات التي قد يقولها بعض الأباء والأسر للأبناء العاطلين عن العمل مثلا، أنت مخلوق للعبادة وليس لتتزوج وليس لتعمل، ويجب أن نغرس هذه المعاني في نفوس الأولاد. ثم تقول له يا بني من العبادة أن تعمل، من العبادة ألا تمد يديك للناس، من العبادة أن تكون نشيطا في خدمة الدين، في نصر الدين، في رفع راية الإسلام، في أن تنهض بدولتك بمجتمعك. ولذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال المؤلف ومعنى يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه هو الشرك وهو دعوة غيره معه. فإذا سألتك ما هو التوحيد يا شيخ عبد الرحمن فتقول إفراد الله بالعبادة، وإذا سألتك ما هو الشرك فتقول أن تدعو أو تعبد مع الله غيره، فأن تدعو مع الله جل وعلا معه. والدليل على ذلك قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهنا بدأ المؤلف يشرع بعد هذه المقدمة أشياء يجب الانتباه لها والفطنة من أجلها. ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ الأول قل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العصر الأول الذي يجب أن تعرفه. أقسم بالله يا إخواني كنت الأمس في الفيوم في محاضرة بعد صلاة المغرب، ولما انتهيت قابلني أحد المربين وهو قائم على مجموعة من المدارس التربوية والجمعيات الخيرية وتحفيظ القرآن، فقال يا شيخ والله العظيم جلست مع بعض التلاميذ في سنة ربع أو خمسة ابتدائي فسألتهم من ربك فما أجابني، من نبيك فما أجابني في خمسة ابتدائي، رغم ان في خمسة ابتدائي هذا لو سألته عن انواع البلاي ستيشن حيجاوبك، ولو سألته عن انواع العاب الكمبيوتر حيجاوبك، ولو سألته احيانا عن بعض انواع الهواتف المحمولة والسيارات والماركات سيجيبك. بل الان اصبح التلاميذ في سنة خمسة ابتدائي يتنافسون من اللابس ماركة، بنطلون ماركة، وتيشيرت ماركة، وساعة ماركة. هذا من الجهل العظيم الذي يجب أن نفطن له. يعني هذا الجيل صحيح أنك هتقول لي أنه حيعرف بعد كلام يكبر، لكن هذا موسم موقت الآن يجب أن يتعلم فيه، توقيت يجب أن يفهم فيه أن الله ربه جل وعلا. فإذا قيل من ربك فيجب أن تتكلم، إذا قيل من نبيك يجب أن تتكلم. إذا هذا هو الأصل الأول الذي يجب أن يعرفه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يفصل المؤلف فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي وليس لي معبود سواه. وإذا كان بعض اليوم بعض الناس اليوم بعض البرامج اليوم تروج إلى أن كلمة معبود أو عبادة كلمة سهلة وممكن تيجي، يقولون عرب أيدل معبود العرب معبود الجماهير ونحوها من الألفاظ التي تلقى جزافا وهكذا دون أن ينتبه أحد. يا جماعة مصيبة، أنت لا يوجد لك معبود إلا الله، ولو عبدت غيره كفرت خرجت من الدين، ولو سقت ذلك الكفر دون أن تنبه أنه كفر وتحذر منه ربما تأثم إثما كبيرة اسما عظيما، فلا يجوز أن تستخدم مثل هذه الألفاظ، ألفاظ التعظيم والعبادة إلا لله جل وعلا. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قال جل وعلا رب العالمين كل ما سوى الله، وركز على هذه الكلمة، كل ما سوى الله عالم. عالم السماء من العالم، والأرض من العالم، والملائكة من العالم، والجن من العالم، والطير والحشرات والديدان والكائنات وحيدة الخلية، الكائنات المجهرية التي لا ترى إلا بالميكروسكوب أو بالتلسكوب، هذه من العالم الذي هو ربها ربنا جل وعلا، وأنا واحد من ذلك العالم. وإذا استشعرت هذه المعاني عظم قدر الله في قلبك، وأدركت أنك في حاجة ماسة أن تراجع نفسك، فلا تخلو بذنب ولا بمعصية ولا بخطأ، وأن تستشعر نظر الله جل وعلا إليك واطلاعه عليك. وهذا من أولى ثمرات العقيدة والتوحيد التي يجب أن تدرس وتعلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وربما دائما ما يقول الناس في خلافاتهم وشجاراتهم إذا أرادوا أن يقرروا مسألة يقولون يا جماعة بشويش ربنا عرفوا به بالعقل، وهذا خطأ، وهذه جملة تلقى جزاف، إذ أن العقل من المخلوقات وقد يفسد العقل فيدل على غير الله، كما دل عقل الفلاسفة بعضهم على أنه لا يوجد إله وإن الطبيعة هي اللي خلقت نفسها، وهكذا عقول الملحدين، وهكذا الذين انتكست فطرهم. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فالعقل من ضمن الآيات، العقل من ضمن المخلوقات بآياته ومخلوقاته. ثم ذكر قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه. ثم قال المؤلف ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. إذن عرف ربنا جل وعلا بآياته ومخلوقاته. والدليل قوله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن فهمنا أن ربنا جل وعلا إنما يعرف بالآيات والمخلوقات الدالة على عظمته، الدالة على وحدانيته. هل يوجد يا جماعة إله غير الله يمكن أن يخلق سماء؟ هل يوجد إله غير الله يمكن أن يخلق إنسان؟ هل يوجد إله غير الله يمكن أن يخلق حيوان أو طير؟ هل يوجد إله غير الله جل وعلا ممكن أن يخلق جبلا أو بحرا أو يصنع سهلا أو واديا؟ لا يوجد غير الله جل وعلا. إذن هذه آيات واضحة، علامات بينة على عظمته جل وعلا ووحدانيته، وهو أنه هو الذي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى. قال والرب هو المعبود، قال رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى، الدليل على إيه؟ على أن الرب هو المعبود. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن خالق لكل هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد. وما أجملها من كلمة يسيرة سهلة نستطيع بها أن نأتي على بنيان الملحدين فننقضه وندمره. بكل مصاب. اسأل الملحد، من خالق السماء، من خالق الأرض، من خالق الشمس، من خالق النجوم، من خالق الكواكب، من خالق الأفلاك، من خالق المخلوقات، يعجز أن يجيبك، يعجز أن يجيبك. لذلك قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تأمل نظر إلى القمر وجده بازغا، لما أفل قال لا أحب الآفلين، نظر إلى الشمس وجدها كبيرة، لما أفلت قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن اكتشف إبراهيم في النهاية أن الشمس العظيمة والقمر العظيم والأفلاك الكبيرة لها خالق هو المستحق للعبادة، وهذا الذي أشار إليه ربنا جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم بدأ المؤلف يتكلم عن أنواع العبادة، نأتي عليها بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. ألخص هذا الدرس: أن العبادة مطلوبة لله جل وعلا لا لغيره، وأن المسلم يجب أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وأن يعرف نبيه، وأن يعرف دينه. ولن تستطيع أبدا أن تعيش في الدنيا بقلب سليم خال من الشرك إلا إذا عرفت ربك. والمصيبة، كل المصيبة، أن تكون عارفا لكيفية جلب المال، عارفا لأنواع التجارة الرابحة، عارفا لنطق اللغة الإنجليزية، عارفا لكيفية معاملة الأولاد والزوجة، عارفا لكيفية معاملة الناس، فاهما ببعض جوانب السياسة، مدركا لبعض حال التاريخ والجغرافيا. ثم بعد ذلك كله لست عارفا بربك جل وعلا. أي بلاء أعظم من هذا البلاء، وأي مصيبة أكبر من هذه المصيبة. أسأل الله أن يسلم قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا مخلصين في عبادتنا له جل وعلا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى الصلاة.